بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
باب الذكاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب التذكية إلى الكلام على شروط التذكية، وذكرنا أنها أربعة كما قال في المتن، وشروطها أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. أما الشرط الثاني فشرط يتعلق بالآلة، يقول الثاني الآلة: فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. أما الشرط الثالث فيتعلق بعملية التذكية نفسها، وهو قطع الحلقوم والمريء. الثالث قطع الحلقوم والمريء. أما الشرط الرابع والذي توقفنا عنده فهو قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. هذا هو الشرط الرابع من شروط الزكاة أو التذكية الشرعية. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى. ويسن التكبير مع التسمية، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله، قال في الشرح: ولا خلاف أن التسمية تجزئ. قوله الرابع أي الشرط الرابع، قول بسم الله أي قول الذابح المذكي، قول الذابح عند حركة يده بالذبح، عندما يبدأ في تحريك يده بالذبح يقول حينئذ بسم الله. وهذا شرط، يعني لا بد منه، لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، حتى لو كان غيرها من ذكر الله فلا يجزئ أبدا عن بسم الله، يعني لا تجزئ الله أكبر مثلا وإن كانت تسمى، لكن هذه شرط. أو لا يجزئ مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله مكان بسم الله، بل لابد أن يقول بسم الله عند حركة يده للذبح. لكن انفصل بين حركة يده للذبح وبين التسمية بشيء يسير كالتسمية على الوضوء أو عند النحر أو العقد، فالأمر أسهل. واضح؟ لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا هو دليل اشتراط التسمية، مما لم يذكر اسم الله، وهذا ينصرف عند الإطلاق إلى قولك بسم الله. قوله تعالى: وإنه لفسق، يعني الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها فأكلها فسق، أي خبيث حرام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر قبتا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ثم، فدلت الآية أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وهو رواية عن مالك، وقيل مستحبة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وجماعة السلف والخلف على أن التسمية تسقط سهوا لا عمدا، إن تعمد تركها فلا تحل الذبيحة، أما إن تهى ونسي أن يسمي دون أن يتعمد فرأي جماعة السلف والخلف أن التسمية تسقط بالنسيان، بخلاف من ذهب كالإمام مالك إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. أما الشافعي وحنين قال هي مستحبة ولا يجزئه غيرها، أي لا يجزئ الذابح غير قول بسم الله، لا بد أن يقول بسم الله، يعني يصلح مثلا سبحان الله ولا يصلح لا حول ولا قوة، رغم أن هذا ذكر لكن لا بد من بسم الله. ولا يجزئه غيرها كأن يقول مثلا باسم الخالق أو الرازق أو التسبيح أو الحوقلة ونحو ذلك، لا يجزئ في الذكاء، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام تم الله أي قل بسم الله، فيطلق لفظ التسمية على بسم الله شرعا وعرفا كما هو معلوم. وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى، تجزئ التسمية بغير العربية حتى لو كان يحسن العربية وتم بالأعجمية فيجزئ، لأن المقصود هنا بالذات هو إيه؟ ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وليس المقصود اللفظ بحد ذاته بحروفه. تجزئ التسمية بغير اللغة العربية ولو كان يحسن العربية ومع ذلك تم بالأعجمية، لأن المقصود ذكر الله تعالى. وقد حصل ذكر الله بلسان آخر بخلاف التكبير والسلام، تكبير في الصلاة تقول الله أكبر لا يصلح أن تقولها بلغة أخرى مترجمة، أو التسليم لأن المقصود هنا لفظ الذكر. ويجزئ أن يشير أخرس في التسمية برأسه أو برفع طرفه إلى السماء. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إباحة ذبيحة الأخرس، لو أن الأخرس هو الذي ذبح تباح ذبيحته ويسمي بإيه؟ بقلبه بأن يرفع طرفه إلى السماء أو يشير برأسه أو أي شيء مما يقوم مقام التسمية. وطبعا هؤلاء الناس لهم لغة خاصة بهم يستطيعون بها التعبير عن كل ما يدور في أنفسهم من أفكار بحركات معينة، فمن ثم لا غرابة في إجزاء ذبيحة الأخرس وإن كان لا يتكلم ما دام أشار إشارة مفهمة تذوب عن النطق الذي لا يستطيعه. ويسن التكبير مع التسمية، يعني التسمية نفسها شرط، أما قولك الله أكبر بعد التسمية فهذا يسن معها، لكن لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يسن مع قولك بسم الله قول الله أكبر، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله الله أكبر، ولا خلاف في أن قول بسم الله يجزئه، لكن لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة لعدم ورودها، ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم، يعني لو حد قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا ينكر عليه، لكن نقول الاقتصار على المأثور هنا أولى، لأن الذبح لا يتناسب مع الرحمة، واضح؟ فمن ثم يقتصر الإنسان على بسم الله، يعني لم يرد زيادة الرحمن الرحيم كما أشرنا لأنها لا تناسب المقام، كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب هذا المقام. يقول ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، وهذا رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله، أي يقول بسم الله والله أكبر. قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزئ. يقول وتسقط التسمية سهوا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن تركها سهوا إن تركت تسمية سهوى أبيحت الذبيحة. لحديث ذبيحة المسلمين حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، وهذا أخرجه سعيد وهو ضعيف. هذا الذي استدل به وتسقط التسمية سهوى روي عن ابن عباس لا جهلا، لا تسقط إن تركها جهلا بحكمه، لكن سهوا معناه أنه يعلم أنه لابد منها لكنه نسيها، لكن لا تسقط جهلا. وعن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. وهذا كما أشرنا حديث ضعيف أخرجه سعيد بن منصور. فإن صح فإنه يدل على حل الذبيحة إذا نسي اسم الله عليها. ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وهذا حديث صحيح. فإذا تسقط تسمية سهوا لهذا الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا هنا نسيان فيعفى عنه لأنه غير متعمد. فإن قيل الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بكونه عمدا أو سهوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا مطلق. فالجواب أنه المقصود لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، فلا يدخل فيه من ترك التسمية نسيانا، لأنه معفو عنه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، أو لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل، فالله لا يؤاخذنا على الخطأ والنسيان. يقول والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار، يعني بين الأخبار في الإعذار بالنسيان وبين قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالحاصل أن ذلك في حالة العمد في حالة التعمد. وفي بعض الأحاديث إن قوما يأتوننا باللحمان فلا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكانوا حديث عهد بكفر، وكانوا حديث عهد بكفر يعني أسلموا حديثا، فربما نسوا التسمية، فلذلك جعل الحل هنا سموا الله عليه أنتم وكلوا. إلا إذا كان هؤلاء القوم الذين جاءت من طرفهم الذبائح يعلم عنهم أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح، إن كان يعلم عنهم أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح عمدا ففي هذه الحالة لا يباح ذبحتهم، لكن إن كان من شأنهم كسائر المسلمين أنهم يذكرون الله عز وجل عند الذبح لكنهم يسهون أو ينسون أو حداثة عهدهم في الإسلام لم يتعودوا على ذلك فربما لم يفصلوا إليه، ففي هذه الحالة الجواب سموا أنتم وكلوا. لكن إذا علمنا أنهم يتعمدون ترك التسمية أو أن شأنهم أنهم لا يذكرون اسم الله عليها فلا تحل. فطبعا هذا في القوم كانوا حديث عهد بالإيه؟ بالإسلام، لأن هذا الحديث يسيء البعض الاستدلال به، فيقولون على ذبائح أهل الكتاب أو مش ذبائح، لا على ميتة أهل الكتاب التي يخلقونها ويقتلونها بصور لا توافق الشرع الشريف، فيرخصون للناس ليأكلها ويقولون سموا الله أنتم وكلوا. لا، دي كانت في أناس حديث عهد بالإسلام، والجواب كما بينا. لنفرض أن إنسانا سمى على شاه ثم بدا له أن يذبح غيرها، يعني سمى على معينة فقال بسم الله ثم غير رأيه يريد أن يذبح الإيه التي بجوارها مثلا، من بدا له يعني خطرت له فجأة فكرة أن يغير الذبيحة المعينة بعدما سمى الله عليها، من بدا له ذبح غير ما سمى الله عليه ففي هذه الحالة يعيد التسمية من إيه؟ من جديد على الأخرى التي يذبحها. فإذا تم على شاة مثلا ثم أراد ذبح غيرها أعاد التسمية، سواء كان ذبح الأولى أو أرسلها، لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية، فإن ذبحها بتلك التسمية عمدا لم تبح إن تم على واحدة ثم بدأ له أن يذبح الأخرى فتعمد ألا يسمي على الثانية لا تباح في هذه الحالة. كذا لو رأى قطيعا من الشياه فقال بسم الله ولم يحدد أي واحدة يذبحها فأخذ شاة فذبحها لم تبح لأنه لم يقصدها بتلك التسمية، فلابد أن يقصد شاة معينة بتلك التسمية التي يسميها. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، يعني الذبيحة، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لأنه شرك. واضح؟ فمن ذكر عند الذبح قال بسم الله أو قال هذه لله وللدسوق هذا أولا شرك، هذا شرك لا يحل في دين الإسلام لأن الذبح لا يكون إلا لله، فصل لربك وانحر كما لا تصلي إلا لله كذلك لا تذبح ولا تنحر إلا بسم الله. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. ولذلك إذا واحد قال هذه بسم الله وباسم الدسوقي أو باسم الحسين أو كذا فهذه ميتة لا تحل، لا يحل أكلها لأنه أشرك عند ذبحها وذكر مع اسم الله اسم غيره. فمن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة حتى ولو كان الذابح كتابيا، وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وحرم عليه ذلك لأنه شرك بالله العظيم. فصل. وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، وذكر ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسين انتهى. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، نص عليه لأنه مستقل بحياته أجبه ما ولدته قبل ذبحها. قوله وتحصل زكاة الجنين بذكاة أمه، يعني إذا ذبحت بقرة مثلا وفي داخلها جنين، زكاة الجنين هي زكاة أمه، مجرد أن تذبح الأم فخلاص لا نحتاج لذبح الجنين الذي في بطنها. طبعا إذا خرج إيه لا روح فيه حيا، إزاي إذا خرج حيا نأكله حي ولا نذبحه؟ إذا خرج حيا حياة مستقرة يذبح لأننا في حياة مستقلة، لكن بعد ذبح أمه طبعا هو حي إيه؟ مش عايزين نقول حيموت لأنه ليس ميتا، لأن طبعا حبل السري يصل بين هذا الجنين وبين الأم فحياته تابعة لحياة الأم، فإذا ذبحت الأم وزهقت روحها بالذبح فهو بالتبع أيضا يتبع الأم في خروج روحه. فإذا زكاة الجنين هي زكاة إيه؟ أمه، فيكتفى بها ولا نحتاج إلى ذبح إذا خرج إيه؟ ميتا، ده أول شيء يعني إذا خرج ميتا أو خرج متحركا حركة المذبوح، لأنه يعني إما يخرج حاجة مثل إما يخرج ميتا يعني لا روح فيه، ونتجاوز أنا عن كلمة ميتا لأنه مذكر، أو خرج وقد تحرك حركة لكنها ليست حركة الحياة المستقرة وإنما هي حركة إيه؟ المذبوح. فإن خرج الجنين متحركا كحركة المذبوح حلا. وحكى الوزير وغيره الاتفاق على أن الجنين إذا خرج ميتا فذكاته بذكاة أمه، وكذا إن خرج متحركا كحركة مذبوح إذ له، أي المتحرك حركة المذبوح إذ له حكم الميت، لأن حركة المذبوح ليست حياة إيه؟ مستقرة، نتيجة صدمة الذبح يظل ينتفض وكذا دي حركة المذبوح، هذه ليست علامة على الحياة لأنها حياة غير مستقرة، لكن له حكم الميت. وقد اتفق النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، والأصل والقياس والاتفاق على هذا الحكم، إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما قال هنا: قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا قال كما قالوا، إلى أن جاء النعمان. النعمان ابن ثابت الكوفي، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال أبو حنيفة: خلافا لهذه الأدلة لا يحل الجنين ما لم يذبح، لأن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين. طبعا الجواب أوضح جواب، هو الدليل حديث نفسه زكاة الجنين زكاة أمه، كيف يعني يعمل عقله في مخالفة النص؟ فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعده، فإذا قال الرسول عليه السلام زكاة الجنين زكاة أمه فلا يحل النظر ولا الرأي ولا غير ذلك مما يخالفه. في نفس الوقت من حيث العقل والرأي هي ليست نفسين، هي نفس واحدة، لأن حياة الجنين تابعة لحياة الأم، بدليل أن الأم لما زهقت روحها بالذبح زهقت روح الجنين، لأن الدورة الدموية بتكون إيه؟ واحدة، وهو لم ينفصل. بدليل أيضا قول العلماء إنه إن خرج الجنين حيا حياة مستقرة، مش حياة في حركة المذبوح، لا، خرج حيا حياة مستقرة لم يبح أكله إلا بذبحه، نص عليه الإمام أحمد، لأن هنا مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل الذبح، تماما نفس الوضع، انفصل عنها بحياة مستقرة. ويكره الذبح بآلة كالة، يكره الذبح بآلة كالة يعني سكين غير حادة، لأن طبعا الذبح بآلة غير حادة هذا إيه؟ يعذب الحيوان ويجعله يتألم إلى أن يتمكن من الذبح، فيكره الذبح بآلة كالة لئلا يعذب الحيوان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا دليل على أن الإحسان واجب في كل حال، حتى في حالة إذهاق النفس ناطقها وبهيمها، أي نفس حتى في إقامة الحدود ينبغي أن لا يحصل تعذيب، سواء كان الحي هذا ناطقا أو بهيما لا ينطق، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للأدميين طبعا في حالة القصاص، والذبحة للبهائم أيضا، وليحد أحدكم شفرته، يحد السكين أو الشيء الذي يذبح به، وليرح ذبيحته. أيضا من الأداب ومن الرحمة أن الإنسان لا يحد السكين أمام الحيوان، لأن هذا تعذيب نفسي، كذلك أيضا لا يذبح أخاه أمامه، لابد أن يحجب. لذلك قال النبي عليه السلام لمن يفعل ذلك، قال: أتريدون أن تميتها موتتين؟ يعني تقتلها مرتين، مرة حينما ترى أختها الشيء مثلا تذبح. صدق الله سبحانه وتعالى في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى هذه البهائم وهذه الطيور أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمتها وعدم تعذيبها وأذيتها. فقوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. يرح ذبيحته يعني بأن يذبح بآلة غير كالة، ويحد هذه الآلة ويسرع إذهاقها لإراحتها، يسرع فورا لإراحتها، حتى أن هذا معنى وليرح ذبيحته، يريح بأنه إيه؟ ما يقعدش يكرر ويرفع إيده ويعمل ثاني وينزل وتكون الآلة كالة، هذا كله فيه أذية وفيه إرهاق لهذه الذبيحة. فمعنى ليرح ذبيحته يعجل بإذهاق روحها لإراحتها من ألم الذبح. ويكره أيضا كما في الروض المربع وحاشيته، ويكره أيضا أن يحدها أي الآلة والحيوان يبصره، يعني يرى، أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وابن ماجه وغيره، فدل على مشروعية حد الشفرة لإراحة البهيمة وأن توارى حال حدها عن البهائم، هو بيسلها ما يكونش أمام البهائم. يقول وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، وسلخ الحيوان يعني إيه؟ ويكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، وهذا يحصل أحيانا من بعض الجازرين الكساه المتعجلين حينما يبادر بالذبح ثم يبادر بالنفخ والسلخ وهي لما تزهق روحها تماما، لسه فيها حركة وحياة فيعجل علشان يخلص بسرعة، هذا مكروه. فيكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، ولا خلاف في ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان قبل تكامل خروج نفسه، أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، يعني لا يفعل ذلك حتى تزهق نفسه، للحديث الذي سوف نورده. ولا شك أن كسر العنق قبل زهوق النفس تعذيب واستعجال له قبل أن يبرد وتخرج روحه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعية على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تذهب، وأيام منا أيام أكل وشرب وبعال. وهذا حديث رواه الدارقطني وهو ضعيف. قوله لا تعجلوا بالأنفس قبل أن تذهب، قبل أن تذهب يعني لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت، قبل أن تخرج روحها تماما. فإن فعل يعني مثلا كسر عنق الشاة أو سلخها قبل أن تبرد يعني قبل أن تخرج روحها فهذه إثاءة، وذلك قلنا يكره ذلك يكره، لكنها تؤكل لأن الزكاة تمت بعملية الذبح وما بعده غير معتبر، وما بعد الذبح غير معتبر. طب لو كسر عنقها أولا ثم ذبحها هذا لا يحل. لماذا؟ لأن كما قلنا كسر العنق معناه فصل الحبل الشوكي عن المخ وبالتالي بيموت فورا، بالتالي بيموت، ودي فكرة نظرية الشنق والإعدام شنقا، أن تقر الجسم يحمل على الفقرات العنقية وبالتالي طبعا فجأة، وبالتالي لما يتحمل هذا الوزن كله الفقرات في العنق فجأة يحصل انكسار للفقرات العنق وبالتالي ينفصل الحبل الشوكي ويموت الإنسان فجأة. لكن إذا ذبح ثم كسر العنق بعد الذبح فهي تحل بمجرد الذبح، فإن كسر عنق بعد ذلك فهذا تعذيب وإتاءة وشيء مكروه، لكن يحل أكل الذبيحة. لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، وكما ذكرنا هذا الحديث ضعيف. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تعجل الأنفس حتى تزهق، قال البغلي رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عمر محتمل للتحسين، هذا يحتمل أن يكون حسنا عن عمر رضي الله عنه. ولا يحرم يعني لا يحرم في هذه الحالة، هذا يكره ولا يحرم اللي هو إيه؟ سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، ولا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري يعني هذا قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، وهذا صحيح صحيح من كلام ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. فطبعا هذا رواه البخاري إيه؟ معلقة، لأن قال البخاري قال ابن عمر يعني بدون سند، فهذا معلق لكنه ثبت من طرق أخرى موصولة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس به، يعني ما لأنها تحل ولا تحرم وإن كان يكره لأن في ذلك إساءة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن ذبح دجاجة فطير رأسها، جاي يذبحها طير رأسها كلها، فقال ذكاة وحية، ذكاة وحية، وحية يعني سريعة، وحية يعني سريعة، مش بيقولوا الوحى الوحى، النجا النجا، الوحى يعني الإسراع والعجلة. وهذا سنده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال ذكاة وحية، يعني ذكاة إيه؟ سريعة، المفروض أنه يقطع الحلقوم وبعد كده الإيه؟ المريء ثم الودة جاية، لكن ده قطع دول طبعا، لكن في السكة خد إيه كمان معه الباقي وكسر العنق أو فصل الرأس، فهذه ذكاة وحية، لكن وصفها بأنها ذكاء، ذكاء أيضا لحصول الذبح وإن كانت إساءة. وسن توجيهه للقبلة، سن توجيه المذبوح للقبلة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يستحب ذلك، وهذا رجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال، فيكره توجيه الحيوان إلى غير القبلة تماما كالأذان، الأذان يكون إلى القبلة لأنه الذبح يكون قربة، وأيضا قياسا على الأضحية، لأن في الأضحية بإيه؟ بنوجهها للقبلة. وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والرفق به، على جنبه الأيسر والرفق به، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أما كونه يضجع على جنبه الأيسر حتى يتمكن من الذبح بيمناه ويمسك رأسه بيسرى، في هذا الوضع يتمكن الذبح من أن يذبح بيده اليمنى ويمسك رأس المذبوح بيده اليسرى. أيضا يسن الحمل على الآلة بقوة، يسن أنه يذبح يضغط بثقل على الآلة حتى يسرع الذبح ولا يعذب الحيوان ولا يطيل عملية الذبح، فيسن أيضا الحمل على الآلة بقوة والإسراع في الذبح لما تقدم بيانه. طيب لو ذبح كتابي بطة وذكر اسم الله عليه، والبط محرم على الكتابي، هل يحل لنا؟ نعم يحل لنا، إن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه، لأنه معلوم أن الله سبحانه وتعالى كان يعاقب بني إسرائيل بإيه؟ بتحريم أشياء كانت حلالا عليه، كلما تعنتوا عاقبهم الله بالآثار والأغلال والتجديد. ولذلك من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، هذا التيسير والتخفيف والسماحة واليسر في الشريعة الإسلامية ورفع الحرج كلها من آثار بركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تصلح شريعتهم لأن تكون الشريعة الخاتمة الدائمة إلى قيام الساعة، لأن بعض التشريعات كانت عقوبة لها، عاقبهم الله بإيه؟ بهذه الأثار والأغلال جزاء كفرهم وعنادهم وعدوهم وتنطعهم، لكن في الشريعة السمحة عاد الأمر إلى اليسر والسهولة، بل اكتسبت هذه الشريعة بأنها شريعة اليسر ورفع الحرج والضيق عن الناس. فإن ذبح يهودي أو نصراني حيوانا يحرم عليه أكله حل لنا معشر المسلمين أكله إن ذكر اسم الله عليه. ومفهوم هذا الكلام أنه لو ذبح لعيده مثلا أو ذبح ليقربه إلى شيء يعظمه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله عليه فقط، قال في الإنصاف هذا المذهب، العبرة بما يذكر، إن ذكر اسم الله عليه فقط يحل لنا لأنه ذكر اسم الله عليه فاستوفى الشروط، واضح؟ حتى لو كان يريده أن يقربه إلى شيء يعظمه، لكن إن ذكر اسم الله عليه ولم يتلفظ بخلاف ذلك فحل لنا. رواية أخرى عن الإمام أحمد إن هذا يحرم، هذه الحالة يحرم، هو ذبح ليقربه إلى شيء غير الله تعالى وذكر اسم الله عليه، في رواية أخرى أنه يحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه نوى به التقرب لغير الله عز وجل. وقال ابن عقيل يكون ميتا بقوله تعالى وما أهل به لغير الله، وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم لأنه أهل به لغير الله. قال الشيخ: هذا أشهر نصوص أحمد إذا نوى بها التقرب إلى غير الله وإن تم الله عليها، يعني لا تؤكل في هذه الحالة. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واختاره القرطي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا متفق عليه، ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم، وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل. يعني أنك ذبحت شاة مثلا أو دجاجة ثم وهي تتحرك بتأثير الذبح وقعت في بئر مثلا أو في نهر فغرقت، أو بتذبح على السطح فقفزت من السطح وسقطت مثلا من مكان عالي، أو ذبحتها فوطئ عليها شيء ثقيل من شأنه أنه إذا وقع عليها يقتلها لو لم تكن مذبوحة، بمعنى أنه اشترك الذبح مع عامل آخر ممكن يكون تسبب في زهوق الروح، يعني لم يخلص الذبح للإيه؟ لخروج الروح، وإنما اشترك سبب آخر بعد الذبح، اشتبه الأمر. وما ذبح فغرق أو ترد من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، مش أي شيء، شيء إيه؟ يقتله مثله بأن انفرد بالسقوط عليه بدون ذبح، لم يحل في هذه الحالة، لا يحل أكل هذه الذبيحة، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله. واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فإن وقعت في الماء فلا تأكل. يعني مثلا اصطاد طائرا معينا ووقع في الماء، يأخذه أم لا يأخذه؟ أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فإنك لا تدري، يعني كده معناه أن الأصل في موضوع الذبح في الأصل الحل أم التحريم؟ في الأصل التحريم، واضح؟ فلا يحل إلا إذا تأكدت من استفاء الشروط، فمتى ما ترددت تنحاز جانب المنع والتحريم. فما ذبح فغرق أو ترد من علو أو وضع عليه شيء يقتله مثله لم يحل، نص عليه. فاختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه، ولأن ذلك يعين على الزهوق، الغرق أو ثقل أو السقوط يعين على الزهوق، فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. يعني غلب التحريم في رواية إيه؟ في هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن في هنا إشارة لوجود خلاف في المذهب. إيه اللي خلينا نفهم إن في خلاف من أول ما نقرأ الكلام؟ كلمة واختاره الخرقي، واختاره الخرقي يعني في خلاف داخل المذهب. فنص إمام أحمد هو المذكور واختاره الخرقي، فكلمة اختاره الخرقي معناها إيه؟ إن في من علماء المذهب من خالفه، ولذلك يقول: وقال الأكثر، أكثر أصحاب الحنابلة: يحل لحصوله بعد الذبح والحل، زي ما قلنا بالضبط في إيه؟ في كسر العنق أو في سلخ الحيوان. ثم حجتهم إيه؟ قالوا إن الذبح أصلا حصل بمجرد الذبح، حصل الحلية صار حلال، التذكية حصل بالذبح، فلا عبرة بما يكون بعد ذلك. واضح؟ فهنا هناك خلاف في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن الذبيحة إذا غرقت أو تردت من علو أو وطع عليها شيء يقتلها ثقل مثله، بهذه الحالة ما دام بدأت أنت بإزهاق الروح بالذبح فلا عبرة بما يطرأ بعد ذلك، الله تعالى أعلم. بقي الكلام الذي تبقى من بحث التذكية الذي أشرنا إليه من قبل، وهو ما يتعلق بالواقع المعاصر الذي نعيشه الآن. فنبدأ أولا بذكر طرق الذبح غير الشرعية في عصرنا. المشكلة أن الغربيين اتبعوا تقاليد الإمبراطور الروماني قسطنطين التي وضعها بعد اعتناقه النصرانية. القسطنطين ده من الناس اللي أفسدوا الملة النصرانية وأدخلوا عليها الأفكار والعقائد الوثنية، فكان من ضمن الأشياء أنه ابتدع لهم بعض القواعد والتقاليد في عملية الذبح، وقد نظمها هؤلاء القوم في صورة قوانين فرضت على مصانع إنتاج اللحوم بزعم أنها توفر الرحمة والراحة للحيوان المذبوح، يعني كأنهم يستدركون على الخالق تبارك وتعالى، هم اللي أعرفوا الرحمة. والغريب أننا نرى من سلوك الغربيين تناقضا عجيبا جدا، يعني الغربيين لو في بعض البلاد في أوروبا أو في الغرب لو ضبط واحد يذبح حيوانا دي مصيبة كبيرة جدا ويتقبض عليه ومشكلة كبيرة جدا، لو ضبط أن واحد ذبح دجاجة أو طائرا أو نحو من ذلك بزعم أن دي رحمة وأن دي راحة للحيوان إلى آخره، وهم هم أنفسهم الذين يرتكبون المجازر والمذابح في كل مكان ويقتلون المستضعفين والمقهورين ويساعدون الطغاة كاليهود لعنهم الله تعالى إلى يوم الدين، وما يفعلون بإخواننا الفلسطينيين. كل هذه الجرائم يعني إيه شيء يسير جدا، لكن ذبح حيوان أو كلب في الطريق تصدمه سيارة الدنيا كلها تتألم، تيجي عربيات الإسعاف والبوليس ويتقبض على الراجل ومرة أجبره. يعني أحد الإخوة مش أكثر منه شاف كلب صدماته سيارة، فهو مسك الكلب وده المستشفى، أجبروا الأخ أنه يدفع ثمن العملية اللي اتعملت الكلب، بعدين الكلب مات بعد كده، أجبروا أنه هو يدفع كل تكاليف الجنازة، جنازة كذا والميت كلب، لا ده الميت حقيقة كلب وجنازة حرة من كل قلوبهم عشان الكلاب أو القطط أو شيء من هذا. وبعدين إهدار أدمية الأدميين بهذه الصورة الوحشية التي يفعلها الأمريكان أو اليهود لعنهم الله تعالى أو غير هؤلاء من أصناف الكفرة، تذكرون المراحل الصومال والوحشية التي تعامل بها الأمريكان مع المسلمين هناك في الصومال، والجنود الكنديين اللي حفظتهم وحكموا بعد كده كانوا بياخدوا صور تذكارية لبعض أثناء عملية شيء بيعيشوا واحد صومالي، جابوا واحد صومالي وعاملين نار بالشوك وشايلين لهم تم بيضحكوا طبعا بمنتهى السعادة وبيشووا على النار ويتلذذون بصوته وهو يصرخ. فواحد وقعت في ايده هذه الصوره ورفعت قضيه وحكمها بسبب هذا الامر. فالشاهد فين اللي بيدعوا الانسانيه وحقوق الانسان ونحو ذلك وهم القسوه كلها في قلوبهم؟ حتى ان كان واحد جندي فرنسي بيشتكي لزميله بيوصف المسلمين الجزائريين دول ناس متوحشين، يقول له تصور وانا بذبحه عض ايدي، طيب انت عايز يعمل ايه يعني هيدفع بايه؟ وهو مكتفه وبيذبحه، فبيشتكي ان دي ناس متوحشين لأنه أثناء الذبح عض يده. واضح الشاهد يعني أن الغرب الظالم الأعمى الذي زين له سوء عمله سواء في الدفاع عن اليهود وجرائمهم في إخواننا الفلسطينيين أو في الجرائم التي يرتكبونها في العراق، أصبحت أمريكا دلوقتي بلطجي بلطجي، يعني الواحد لما سمع أخبار الأحداث الكهرباء دي بتاعت أول امبارح هياخدوها ترى المرة دي ذريعة ويروحوا يغزوا مين أو يحاربوا مين، عامل زي البطاري إذا جات عليه بس ذبابة كده، جات ذبابة اقتربت منه فممكن يعني إيه يصيح من يشاء أن يصيح منه. الإجرام والقسوة وذبائحهم معروفة طوال التاريخ، يعني ده شيء مش جديد، مش عايزين نخرج عن الموضوع، لكن هو الذبح بيذكر بالذبح. فهم يزعمون الرحمة، أي رحمة هذه؟ أي رحمة؟ هذه الحيوانات مسخرة، يعني من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أنه سخر هذه الحيوانات، بس ما في السماء وما في الأرض كله مسخر. يقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو أهلك الجنس البشري ما عاد يبقى إيه دابة على وجه الأرض، يعني كله مسخر للإنسان. فده من تكريم الشريعة الحنيفة للإنسان أنه سخر له هذه الحيوانات، فحتى إن كان ولا بد يعني كانت الحيوانات تتألم من الذبح جدلا، يعني وحنوضح أن ده رحمة حتى بالحيوان إن كانت تتألم بالذبح، ففي سبيل أنها مسخرة للإنسان وفي سبيل الإنسان نفسه هيتضرر لو كان الدم محبوسا بداخلها ولم يخرج في نزيف، ففي هذه الحالة طبعا رحمة الإنسان ومصلحته أهم لأن هذا مسخر للإنسان، وهذا من تكريم الله لبني آدم. على أي الأحوال توجد الآن طرق للذبح غير شرعية، وهي إما طرق قديمة وإما طرق حديثة. من الطرق القديمة استعمال البلطة أو المطرقة الحديدية أو المرزبة أو الذبح بالطريقة الإنجليزية، دي أربع طرق قديمة. أولها البلطة، يعني يجيب بلطة بيستعملوها عشان تخدير البقرة مثلا، بأن تخترق البلطة الجلد والجمجمة، بعد ذلك تخترق المخ برأسها المدبب، بلطة الرأس المدبب فتخترق الرأس، تعدي الجلد والجمجمة ثم تنفذ إلى المخ، بيكون رأس مدبب طوله حوالي 5 إلى 10 سنتيمتر. دي أول طريقة. طبعا هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الأخرى المطرقة الحديدية لتهشيم رأس الثيران الكبيرة والعجول، المطرقة يهشم بها رأس الثيران الكبيرة أو العجول، وهذه أيضا قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثالثة المرزبة، وهي عبارة عن حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها، تورز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة قرب قاعدة الجمجمة في رقبة الحيوان. يبقى ليه المرزبة حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها، تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاعدة الجمجمة. وطبعا كما قلنا من قبل أن قطع الحبل الشوكي قد يكون سببا لموت الحيوان، بل هو سبب لموت الحيوان. الطريقة الرابعة القديمة الذبح بالطريقة الإنجليزية، وهذه الطريقة نشأت سنة 1838 بواسطة كارسون، يخرق حائط صدر الحيوان بين الضلعين الرابع والخامس، الضلع الصدور يعد تعد الضلع الرابع والخامس بينهم، يخرق بإيه؟ صدر الحيوان، ومن خلال الفتحة المصنوعة يدفع الهواء بواسطة منفاخ. الأول بيعملوا فتحة وبعدين يدخلوا فيها منفاخ ويتنفخ فيها هواء في الرئة حتى يختنق الحيوان بواسطة ضغط الهواء على الرئتين. طبعا هذه لا يتبعها نزيف، لا يتبعها إيه؟ نزيف، النوع من الخلق يعني. هذه الطرق القديمة. أما الطرق الحديثة فأول هذه الطرق طريقة مسدس الطلقة المسترجعة، يعني طلقة لكن طلقة مربوطة بشيء بحيث أنها تنفذ لمسافة معينة لكن بترجع تستعمل تاني، مش بتروح في الهواء، فتوجه إلى جبهة الحيوان في موضع محدود، وعند الضغط على الزناد تنطلق فرطوشة فارغة من المسدس لتوجه طلقة إلى داخل جمجمة الحيوان وإلى نسيج المخ، وتظل الطلقة متصلة بالمسدس ويتم استرجاعها يدويا حتى يعاد استعمالها مرة أخرى، وإن لم يفقد الحيوان وعيه يدخل في الثقب الذي أحدثه المسدس سلك فولاذي عدة مرات، يدخل هذا السلك عدة مرات حتى تخمد حركة الحيوان. طبعا هذه الطريقة احتمال موته احتمال عالي جدا، احتمال كبير جدا من الموت بهذه الطريقة. يترتب على تدويخ الحيوان بهذه الطريقة نقط نزيفية أو بقع أو خطوط في عضلات الذبح، هي ما يسمى بالتبقع الدموي. الطريقة الثانية من الطرق الحديثة طريقة التدويخ الكهربائي، تدويخ بتمرير تيار كهربي متغير بفولت منخفض خلال مخ الحيوان، ثم بعد ذلك الدواجن تمر في حمام مائي مكهرب فيجمع لها بين الايه الغرق وبين الصعق بالكهرباء. والتيار طبعا هنا اما تيار منخفض، فاذا كان تيارا منخفضا فسيؤدي الى شلل الحيوان، واذا كان التيار عاليا فانه يقتله بالسكته القلبيه. كذلك يؤدي التدويخ بالكهرباء الى اسراعه تعفن في اللحم، يتعفن بسرعه. الطريقه الثالثه التخدير بثاني اكسيد الكربون، فمن عيوبها سرعه تغير اللحم بالفساد، والخطا في التحكم في كميه الغاز قد يؤدي الى اختناق الحيوانات والى موتها. طبعا كما تلاحظون في بعض هذه الطرق حيث لا يحصل نزيف الدم ما بيخرجش، وطبعا دي شيء مطلوب للعقليه الاوروبيه والغربيه الماديه اللي بتعبد الدولار والاموال، يتناسب مع هذه العقليه ان الدم يفضل محبوس. ليه؟ لان الوزن ده هيتحول الى يعني هو وزن وكيلوغرامات هيتحول الى دولارات عند البيع، فلا يتم الإدماء الكامل بل يحتجز جزء كبير من الدم داخل جسم الذبيحة ويتحول إلى وزن ثم إلى دولارات، وهذا هو هدف تجار اللحوم. هذا الدم المحتجز يعني مش بتسمعه الناس كثير عشان عنده التهاب معين يقولون يعمل إيه؟ يعمل مزرعة، ساعات المزرعة دي بتتعامل بإيه؟ بالدم اللي هو طبق الدم ده تزرع فيه البكتيريا، لأن يعني طبعا بيئة جميلة جدا زيت الدم فيه سكر وفيه كذا وكذا من الحاجات تحبها البكتيريا قوي، تنمو بقى فيها نمو ايه حثيث وتتغذى على هذا. فنفس الشيء اذا كان الدم محجوزا داخل الذريحه فيبقى فيه بيئه صالحه ان البكتيريا وهذه الاشياء تنمو في هذا الدم، وبالتالي نسبه تلوث اللحم يكون يعني اكثر، تكاثر الميكروبات الضاره، وبالتالي ايضا يسرع التلف الى اللحوم. التنبيه الثاني يتعلق بحكم اللحوم المستورده. اللحوم اما انها تستورد من دول وثنيه او دول ملحده هي الدول الشيوعيه او من دول كتابيه الدول الغربيه. طبعا اي لحم ياتي من دول وثنيه او ملحده شيوعيه مثلا فلا يباح، لا يباح ابدا الا اذا علم ان الذابح ممن تحل ذبيحته. إذا كان الذابح نعلم أنه تحل ذبيحته، أن الذابح مثلا كتابي وذكر اسم الله عليه إلى آخر الشهود، هذا يباح. لكن الأصل ما دام جاي من دولة وثنية شيوعية أو شيوعية طبعا أو ملحدة فلا تحل هذه الذبيحة. ولا عبرة بكلام من شذ، أن ساعات يحصل مشاكل في الطائرات فيجيبوا دجاج ويقول لك ده مذبوح. في بعض الناس تسمع كلمة مذبوح يبقى خلاص حلال، لا، أنا مش شرط الوحيد أنه يكون مذبوح، وفي شروط تانية، يعني التذكية لها شروط، العملية نفسها لها شروط، المذكي له شروط، الآلة لها شروط، واضح؟ ففي شروط في الذابح، تكون بعض الناس عندهم جهل بالشرع لحد ما يقول لك أنا مذبوح خلاص، لا، ما ممكن ذبحها واحد شيوعي، أو ذبحها ما هو ياما ناس بتذبح لأن ده من ناحية الصحية أفضل. فالشاهد يعني من الكلام أن الأصل في ذبائح الوثنيين والملاحدة أنها لا تباح إلا إذا علم أن الذابح ممن تحل ذبحته. طبعا هذه مسألة لا عبرة فيها بكلام من خالف وشذ. أما قسم الذبائح الكتابيين أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الدول الغربية، فاختلف العلماء في هذا القسم إلى مذاهب. القسم الأول من يبيحونها مطلقة، القسم الثاني من يبيحونها ضمن قيود، القسم الثالث الذين يحرمونها مطلقة. أما الذين يبيحونها مطلقة فأشهرهم يعني ذبائح الكتابيين، ده ذبائح جاية. انتبهوا دائما لكلمة ذبائح كما نبهنا، يعني إذا كانت الذبائح جاية من دول غربية فدول يبيحونها بإطلاق. طبعا لا عبرة بذبائح من الهشرة مذبوح، يعني ساعات يجيبوا لك الدجاج سليم ومكتوب عليه بره ذبح طبخا للشعر السلام، فهو بيضحكوا علينا، دي الناس تعبد الأموال، فمش واخدين بالنا، مش فاهمين عقيدتنا وأحكام شريعتنا. فهي إيه اللي بيريح المسلمين؟ نحط لهم على الصندوق من بره ذبح على الشريعة الإسلامية ما دام هتجيب فلوس، طب إيه المانع؟ ويلاقوا الحاجات من جوه رقبتها سليمة موجودة، فين الذبح ده؟ أين حصل هذا الذبح؟ أو سمك مثلا مستورد وجايبين يكتبوا على الصناديق ذبح طبقا للشريعة الإسلامية، هم مش فاهمين لأن هو بتاع دي كليشيه بالعربي عشان خدعنا إحنا. الكليشيه بالعربي هم مش فاهمين اللغة دي، فبيمارسوا الجريمة بتاعتهم ينطقوا هذا الملصق وانتهى الأمر يعني. الكلام هنا في اللحوم المستوردة اللي جاي لنا إيه؟ مذبوح يعني. الفريق الأول الذي يبيحها مطلقا وأشهر القائلين بذلك الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا ومصطفى المراغي وعبد الله بن زيد والقرضاوي. هؤلاء يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا سبق الجواب على هذا الاستدلال، وهو أن هذه الآية الكريمة مخصصة بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. ممكن يكون في الحقيقة هو مش مذبوح، ده هو من المنخنقة أو من الإيه؟ من المنقوذة. فإذا كان ميتة منخنقة أو منقوذة أو نحو ذلك فهو داخل بقول حرمت عليكم الميتة، ولا يصح هنا الاستدلال بعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن هذا عموم مخصوص، فكيف نترك هذا التخصيص؟ كذلك استدلوا أيضا على الإباحة مطلقا بحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه التي تمتها اليهودية، المرأة اليهودية التي أطعمت الرسول عليه السلام من الشاه ووضعت فيها السم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. طبعا هذا الاحتجاج يصح لو ثبت أن اليهود في ذلك الزمان لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا، بل اليهود حتى ومن هذا ما زالوا يتبعون طرائق معقدة في ذكاة أنعامهم ولا يأكلون ذبائح الغربيين. اليهود من أشد الناس في الحرص على قوانين وقواعد الذبح، يعني حتى لما كانت بتأتي الوفود اليهودية هنا إلى مصر للمقرات تتكت تأتيهم يوميا مش عارف من سويسرا أو السويد الذبائح الإيه كوشير أو الكشر اليهودي معروف، وده يباح أكله. الناس تعيش في أمريكا أو حتى اللي هيسافر طيران ممكن لو ينبه أن الطعام يكون كشر فبيأكلوه، وده فعلا أنه بيستوفي الشروط الشرعية اليهود في غاية الإيه الصرامة في موضوع الذبائح إلى يومنا هذا. لكن لو صار النصارى أو طائفة من اليهود مثلا لو صاروا لا يذبحون وإنما يتبعون الطرق المذكورة، هل تؤكل لأنها طعام أهل الكتاب؟ لا، لأن كلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم مقصود بها الطعام الذي إيه قطعوا فيه الحلقوم والمريء، مش طعام على أي صفة، لابد أن يستوفي الشروط التي أشرنا إليها. كذلك استدل هذا الفريق بحديث سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. طيب إيه الجواب على هذا الاستدلال؟ هذا مش في أهل الكتاب، هذا في إيه؟ في قوم كانوا إيه مسلمين كانوا حديث عهد بالإسلام. هذا الفريق قالوا إنها حلال، أي لحوم تأتينا من الغربيين أو من أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي حلال ما لم نتحقق أنها من المحرم بذاته وهو الميتة والخنزير والدم، وكل ما وراء ذلك حلال وإن تحققنا أنه أهل به لغير الله ولم يذكى بالذكاء الإسلامي. ده المذهب الأول الذين يبيحون ذبائح أو لحوم المستوردة من الدول الكتابية بإيه؟ بإطلاق. وطبعا هذا مذهب يعني واضح أن فيه نظرا وكلاما كثيرا. أما المذهب الثاني فهم الذين يبيحون ذبائح أهل الكتاب أو اللحوم المستوردة من أهل الكتاب ضمن قيود، فقد جاء في فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم اللحوم المذبوحة في الخارج. قال العلماء إن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهودي والنصارى فلازم يكون إيه مذكي، فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكرت ما الله عليها أكلت اتفاقا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولثم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكرت ما غير الله عليها لم تؤكل وهي ميتة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك وقد حرمها الله في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل، لقوله تعالى في آخر هذه الآية والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه، إلا ما أدركتموه حيا وفيه إيه حياة مستقرة. فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إن أدرك حيا لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة. فهذا المذهب هو إباحة ضمن قيود. هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين رحمه الله والدكتور محمد سليمان أشقر وغيرهم حفظهم الله تعالى. لكن لابد أن نراعي أن هذا المذهب يشترط شروطا، أولا أن يكونوا إيه من أهل الكتاب، لذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى استدرك على هذا المذهب وقال إن الشرط أن يكونوا كتابيين، وهؤلاء ليسوا كتابيين، هو يرى أن الغربيين الغالب عليهم الإلحاد والذي ليه، فده مذهب الشيخ أحمد شاكر أنهم ما عادوا أهل كتاب بل هم قوم ملاحدة لا دين لهم. أيضا اشترطوا هذا الفريق الثاني الذي يبيح بشروط، اشترطوا ألا تكون هذه الذبائح مما يحرم علينا كالميتة والخنزير. نقول إنهم ربما في سبيل الربح التجاري يعني يبعثون لنا حتى لو لحوم الكلاب، يعني لازمت حاجة هتجيب فلوس، فمن منع أن يكذبوا في سبيل تحقيق الربح يعني التجاري. الشرط الثالث أن تكون ذبحت بالطريقة الشرعية، ومعروف أن الذبح الآن عندهم الطرق المشهورة عندهم تتصادم مع الطريقة الشرعية، وأنها بتكون منخنقة أو موقودة. المذهب الثالث المحرمون مطلقا، فهؤلاء يعدون كل ما يأتينا من لحوم مذبوحة في الخارج حراما، لا يجوز استيرادها ولا أكلها، وكل من يساعد على إتقانها إلى بلاد المسلمين بعد وضوح حالها آثم. أما أدلتهم فأولا قالوا إن هؤلاء نبذوا الأديان حكومات وشعوبا، هم الحقيقة مش نبذوا الأديان، هم تحللوا من التكاليف الدينية في أديانهم واستبقوا الحقد على الإسلام والمسلمين، هذا هو الذي يربطهم بالإسلام، المشاعر الصليبية الحاقدة يتورطونها جيلا بعد ذلك. فهؤلاء نبذوا الأديان حكومات وشعوبا وهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد النصرانية. وبلا شك أننا من بداية هذه الألفية الثالثة هناك صحوة شديدة جدا في الشعور النصراني، النصرانية الأصولية بالذات في أمريكا الغرب، استيقظت المشاعر الصليبية من جديد، لأنهم كانوا قبل دخول هذه الألفية كانوا يقولون إن القرن القادم هو قرن الحروب الدينية، وهذه قصة طويلة. فهذا الفريق من العلماء يقول إنهم لم يعودوا كتابيين، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في نصارى بني تغلب إنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. قالوا أيضا إن ذبائحهم إما موقوذة تضرب فتموت، أو منخنقة تموت خنقا، وقد تواتر أنهم يقتلون الذبائح بالصعق الكهربائي أو بالمسدس أو بالجلطة أو بالغازات إلى آخره. أيضا قالوا إن شهادات الذبح المرفقة لهذه اللحوم والقادمة من دول الغرب والشرق أكثرها كاذب أو مزور، أكثر شهادات كاذب أو مزور. وآية ذلك أنه وجد دجاج مخلوق في شاحنات معها شهادات بذبح شرعي. رابعا أن ذبح الأبقار والخنازير والأغنام يتم في مكان واحد بحيث تختلط لحومها ودماؤها. خامسا اختلاط الذبائح الحلال مع الحرام يحرمها جميعا كما سبق تقرير. سادسا تعمد الغش، فقد رأى كثيرون صناديق تحتوي على سمك مثلج مستورد من الخارج وقد كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. ممن أفتى بهذا بالرأي الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والمودودي رحمه الله والدكتور عمر أشقر حفظه الله وغيرهم من العلماء. هذا المذهب الثالث أحوط أحوط. نختم بالكلام على مزايا الذبح الإسلامي وبيان أن الذبح بالسكين قمة الرأفة بالحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الثابت أن الشعور بالألم ينتج عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلد، وكلما تم الذبح بالطريقة المذكورة خف الشعور بالألم. كذلك فإن قلب الحيوان الذي لم يفقد حسه قبل ذبحه أكثر مساعدة على إخراج الدم وتمام نزفه. كذلك فإنه بمجرد قطع الودجين ومنع وصول الدم للمخ بما يحمل من مواد غذائية وأكسجين يفقد الحيوان الحس، بعكس ما يدعيه البعض من أن الذبح بالسكين تعذيب للحيوان. كذلك فإن إراحة الذبيحة قبل ذبحها يؤدي إلى تمام النزف نتيجة للانقباضات العضلية وحركات القوائم التي تحدث كرد فعل منعكس لعملية الذبح، مما يؤدي إلى جودة اللحم نتيجة الاستنزاف الكامل للدماء منها. ثم حركة المذبوحة هذه التي تحصل بطريقة انعكاسية تساعد على انقباض العضلات وبالتالي طرد الدم من خلال موضع الذبح. كذلك نسبة النشا الحيواني أو الجلايكوجين في لحوم الحيوانات التي يتوفر لها قسط من الراحة قبل ذبحها تكون أعلى منها في لحوم الحيوانات المجمدة، والجلايكوجين له دور هام في المحافظة على اللحوم وجودتها وحسن مذاقها. كما أن توفير قسط من الراحة كاف قبل الذبح يساعد أجهزة المناعة في الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغزو هذا الجسم. ومن المعلوم أن عدد البكتيريا كما حصل في دراسات عدد البكتيريا الموجودة في الذبيحة غير المستنزفة الدماء تبلغ حوالي 4 أضعاف عدد البكتيريا في الذبيحة المستنزفة الدماء تماما، 4 أضعاف. فهذا كله مما يبين أنه رحمة للحيوان ورحمة أيضا للإنسان ورفيق لهذه اللحوم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.